الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم 23 من رمضان لعام 41 و400 ألف نشرع في تفسير سورة قاف وجزء الذاريات. وقاف أول المفصل عند جمهور العلماء، وهي في ترتيب السور سورة رقم 50، ومن شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة لما فيها من الوعد والوعيد، ولما فيها من الحجج على أهل الكفر والعناد. قوله بسم الله الرحمن الرحيم قاف قيل بأنه اسم جبل، وقيل بأنه من الحروف المقطعة التي افتتح الله عز وجل بها كثير من السور تحديا للمشركين أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور مثلها أو سورة مثله، مع أنه من هذه الحروف التي كان بها نظم الكلام العربي والقرآن المجيد. وهذا هو الغالب، أنه إذا جاء بالحروف المقطعة أن يؤتى بعدها بوصف القرآن وذكر ما يتعلق به، فهو كتاب الله العظيم الكريم الواسع. والقرآن أقسم الله عز وجل بصفة من صفاته، فهو كلامه ووحيه وتنزيله، سمعه منه جبريل حقيقة ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على أنه كلام الله كثيرة، فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، وفي الحديث من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي المجيد الواسع، فهو واسع في عجائبه من أحكام وعقائد وأخلاق وصفات. وتجد أن الآية منه يستدل بها في أبواب كثيرة من أبواب العلم، وفيه من الوعد والوعيد والخبر والاستخبار الشيء الكثير. بل عجبوا الكفار، وإما أن يكون عجبهم عن جهل، وإما أن يكون عن كبر، وفي كلا الحالين يدل على سخف عقولهم وعلى عظيم جهلهم. أن جاءهم منذر منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم منذر ينذرهم النار والشرك ويدعوهم إلى الجنة والتوحيد. وأجرى الله عز وجل عادته الكونية أن يبعث الرسل من قومهم، لأن لوط عليه السلام حين أرسل إلى قرية سدوم آذوه، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فكان بعد ذلك كل رسول يبعث من قومه. فقال الكافرون المعرضون عن دين رب العالمين هذا شيء عجيب، هذا الوحي شيء عجيب. وتقدم أن عجبهم إما لسخف عقولهم وكبرهم، وإما لجهلهم، وإلا فإن الله عز وجل أنزله قرآن عربيا غير ذي عوج يقرأ ويفهم. ولكن العجب أنهم أنكروا البعث والنشور، أإذا متنا، قالوا أإذا جاءنا الأجل وأكلت أجسادنا التراب وتبددت أعضاؤنا أإذا متنا وكنا ترابا وفي بعض الآيات عظاما، فينكرون البعث، ذلك رجع بعيد، هذا أمر بعيد ولا يكون، وهذا لجهلهم، وإلا فإن الذي خلقهم هو الله، ولم تعجزه البدء، فكيف تعجزه الإعادة؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، لا يعجزه شيء. ومن أعظم أسباب كفرهم الكفر بالبعث بعد الموت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن جدعان: كان لا يؤمن أنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يؤمن بالبعث بعد الموت. قد علمنا، أي أن الله عز وجل يقول قد علمنا، وهذا على التحقيق، ما تنقص الأرض منهم من أجسادهم، فيذهب مع التربة ويتبدد مع الماء، وربما كان في بطن الدود ولا يضيع منه شيء. وأدل على ذلك حديث أبي سعيد أن رجلا قال لبنيه: إذا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم ريح نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذاب لا يعذبه أحدا من العالمين. ففعل بنوه ما أمرهم أبوهم، فأوحى الله للبر أن اجمع ما فيك وللبحر أن اجمع ما فيك، فعاد رجلا كما كان، فقال الله له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك. وعندنا كتاب حفيظ يكتب كل ما يتعلق بشؤونهم، وهو اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لما خلق الله القلم قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، بل كذبوا. الواقع أنهم كذبوا بالحق، بالوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم كبرا وعنادا، فهم في أمر مريج مختلط، تارة يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تارة يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، وتارة يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فاختلطت عليهم الأمور بسبب جهلهم وبسبب كفرهم وبعدهم عن الحق. ثم ضرب الله لهم أدلة تبين قدرته النافذة. أفلم ينظروا هؤلاء الكفار إلى السماء العظيمة البناء فوقهم التي لا تختفي خلف حجر أو شجر، بل يراها كل مبصر، كيف بنيناها بغير عمد؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وزيناها بالنجوم والكواكب وما لها من فروج، ليس فيها من نقب أو خلل. ولذلك قال الله عز وجل كما في سورة الملك: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كلما عاد النظر فيها ليتأمل نقص ما يجد فيها أي نقص، بل يكل نظره ويضعف بصره. والسماء والأرض من آيات الله العظام الكبيرات الواسعات، ولذلك يضرب الله بهم المثل غالبا ليري الكفار عجز أنفسهم وعظمة خالقهم. فالذي لا تعجزه ولا يكرثه خلق السماوات والأراضين وما فيها، لا يعجزه خلق إنسان ضعيف. والأرض أيضا، أفلم ينظروا إلى الأرض الواسعة؟ مددناها أي وسعناها، وألقينا فيها رواسي، جبال عظيمات كبيرات، حتى لا تميد بهم ولا تتحرك. وأنبتنا على التعظيم، وإلا فهو واحد سبحانه وتعالى، فيها من كل زوج بهيج، من كل أنواع الثمار والفواكه جميلة المنظر وحسنة الطعم، فكم لنا فيها من عبر، وكم لنا فيها من أرزاق. جعل الله عز وجل رزقنا في الأرض، نأكل من ثمارها ونشرب من مائها ونستخن فيما يبنى منها، وتواري أجسامنا بعد الموت، وأصل خلق الإنسان منها. وانظر حين تخرج يمينا ويسارا للفرجة، تعجب من جبل ومن نهر ومن خضرة، أي أنها آيات باهرات عظيمات. ولذلك قال الله عز وجل: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت تبصرة، أي في النظر إلى مثل هذه المخلوقات العظيمات مع التدبر والتفكر تبصرة، يبصر بها قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وذكرى فيها موعظة وذكرى ودلالة على وجوب التوحيد. لكن ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، لأن المعرض لا يستفيد، ولكن لكل عبد منيب، عبد رجاع، خاضع لله عز وجل، مؤمن بقدرته وبما له من الحقوق. زد على ذلك قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي ومن عجيب شأن الله عز وجل الدال على قدرته وعلى تفرده بالخلق والملك والتدبير، أنه نزل من السماء ماء، والمراد بالسماء هنا السحاب، فكل ما على الإنسان يسمى سماء، لأن الماء ينزل من السحاب، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ماء عذبا مباركا، وبركته ظاهرة في طعمه، في سقيه، في كثرته. وانظر إلى ما يقوم به أصحاب المضخات، يضخ الماء ويضخ ويضخ، ولا يكون النفع في المزرعة بمثل سقي المطر، لأنه ماء مبارك. فأنبتنا أي بهذا الماء به جنات، مزارع، وافرات، وحب الحصيد، الحب المحصود من الذرة والشام والعدس وغير ذلك من الحبوب المدخرة والمأكولة والنخلة أيضا أنبتنا به النخل هذه الشجرة العظيمة في صفاتها وفي طولها إذا وقف الإنسان بجانبها يحتاج إلى أن يرفع رأسه حتى يرى أعلاها والنخل باسقات طويلات لها طلع ثمر نضيد لذيذ وجميل وعظيم وهذا يعرفه أصحاب المزارع كم يجدوا في النخل من بركات وكان طعام العرب لا سيما أهل المدينة التمر والماء وكان طعام أهل مكة الصيد وأما المدينة فكانت ذات نخل ومن عجيب شأن النخلة أن يستفاد من جميع أجزائها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النخلة ومن عجيب شأن التمر أنه يصلح حلوى وإدام وطعام ويستفاد من جميع أجزائها حتى النواه كانوا يطعمون بها الخيل وغير ذلك رزقا للعباد كل هذا جعله الله عز وجل رزقا للعباد والرزق هو العطاء للعباد لمؤمنهم وكافرهم ولبرهم وفاجرهم كلهم يتنعمون في ملك الله وأحيينا به أي بالماء بلدة ميتا قد يبست أشجارها وأصبحت لا حياة فيها فما أن ينزل المطر إلا وهي حية بخضرتها ووجود الهوام فيها كذلك الخروج أي كما أحيا الله الأرض الميتة بمثل هذا الحال كذلك يتم إحياء الموتى يوم القيامة فيخرجهم من قبورهم وذلك بعد أن ينزل مطر كمني الرجال فينبتون كما ينبت البقل فينفخ في الصور فتعاد كل روح إلى جسدها ثم يحشرون إلى ربهم ثم يقول لا تعجب يا محمد من كفر هؤلاء وبعدهم فقد كذبت قبلهم قوم نوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ومع ذلك أبوا دعاهم سرا وجهارا ورقبهم ورهبهم فلم يستجب له حتى زوجه وابنه والله المستعان وأصحاب الرس أصحاب البئر أخذوا نبيهم ودفنوه وقتلوه وهذا أشد من فعل قريش قريش حاولوا قتله أما هؤلاء تمكنوا من قتله وثمود أيضا كذب الثمود التي كانت تعيش في الجزيرة العربية وهي بعد قوم عاد وعقروا الناقة وكذبوا صالح عليه السلام وعاد أيضا ممن كذب قبيلة عاد التي كانت تسكن بلاد الأحقاف وأرض حضرموت والمهرة، أعطاهم الله عز وجل من القوة الشيء العظيم، فمع ذلك ما استفادوا منها. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفرعون أيضا كذب فرعون، وهو مخلوق ضعيف، ومع ذلك الله يقول أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه كاذب. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا. وإخوان لوط أي القوم الذين بعث فيهم لوط عليه السلام، وهو ابن عم إبراهيم عليه السلام. وأصحاب الأيكة أيضا كذب أصحاب الأيكة، والأيكة الشجرة كانوا يجتمعون عندها ويشركون وينددون، وأخذهم الله بعذاب يوم الظلة. وقوم تبع أيضا ممن كذب قوم تبع، وهو أسعد الكامل اليمني المشهور الذي جاب البلاد طولا وعرضا، وقيل بأنه أول من كسر الكعبة، ويذكر أنه أسلم على يد اليهود في زمنه، وبقي قومه على كفرهم، فكل كذب الرسل، كل هؤلاء الذين ذكروا من الكفر مع غيرهم كذب الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم، فحق وعيد، فوقع عليهم ما توعدهم الله به، فأهلك قوم نوح بالطوفان، وأهلك قوم ثمود بالصيحة، وأهلك عاد بالمطر والريح، وأهلك فرعون بأن أغرقه في اليم في البحر المتلاطم، وأهلك لوط بما أهلكهم به حيث رفعت ديارهم إلى حيث شاء الله ثم ألقيت ونكست. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أفعينا بالخلق الأول؟ أي هل أعجزنا الخلق الأول؟ يقول يا معشر المشركين الكافرين المنددين، هل عجزنا عن الخلق الأول؟ والواقع لا، بل هم في لبس من خلق جديد، في شك وحيرة من البعث بعد الموت بسبب ضعف حالهم. ثم قال مبينا البدء ولقد خلقنا الإنسان، أي خلقنا جنس الإنسان آدم من تراب، ثم خلق أبناءه من ماء مهين من ماء دافق، ونعلم مع ذلك ما توسوس به نفسه ما لم يظهره على قريب ولا بعيد، ربما يكون بجانبك وفي نفسه من الخواطر ما الله بها عليم، وأنت عاجز عن إدراكها أو العلم بها، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أن الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وهو على عرشه. ليس معنى ذلك أن الله في حبل الوريد، فالله على عرشه، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وقيل المراد قرب الملائكة عند الموت كما هو موضح في الأحاديث، إذ ينزلان عند رأس، ينزل ملك الموت عند رأسه فيقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. وحبل الوريد هو عرق يخرج من مناط القلب ويصله بالرأس، يمر منه الدم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ومع علمنا بهذا الإنسان وجميع شأنه، هناك ملائكة يكتبون أعماله. إذ يتلقى، أي يتلقفون أقواله وأفعاله عن اليمين وعن الشمال، أحدهم عن اليمين وهو الملك الذي يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال وهو الذي يكتب السيئات. وصاحب اليمين له التقدم في هذا الشأن، فقد ذكروا أن صاحب السيئات لا يكتب إلا بعد أن يأذن له صاحب اليمين. قعيد أي مرصد، يكتب كل ما يصدر من هذا الإنسان، ما يلفظ من قول بل ولا يعمل من علم من عمل، وإنما ذكر القول لشهرته ولكثرته، إلا لديه رقيب عتيد. قيل بأن هذين اسمين لهذين الملكين، أحدهما رقيب والآخر عتيد، وقيل المراد أنه رقيب يرقب قوله وفعله، وعتيد يقيد ما وقع منه، ولا منافاة ولا يمنع أن يكون اسمه رقيب وعتيد، وهو اسم جنس لكل ملك يكتب أعمال العباد. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.